الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستأنف قراءتنا لكتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله قاعدة جليلة في قوله تعالى، مستفادة من قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قاعدة جليلة. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء، والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام.
يعني القاعدة هذه أن بيان طريق المؤمنين واضح في القرآن بجميع ما يتعلق بهذا الطريق من الأمور مفصل. وكذلك الله جل وعلا من تمام بيانه لطريق المهتدين أن بين طريق المجرمين حتى لا يلتبس الأمر على أحد. نعم.
قال رحمه الله: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهدى.
العلماء المقصود بهم العلماء بالله، العلماء بالكتاب، العلماء بالسنة. هؤلاء أعلم الناس بتفصيل سبيل المؤمنين وبمعرفة سبيل المجرمين، وهم يقومون في هذا الدين مقام الأنبياء في التعليم والدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله: وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة
رضي الله عنهم،
فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل.
ولو ضربنا مثلا لهذا، تصوروا رجل مقعد لا يرى ولا يسمع ولا يبصر، ثم جاءه طبيب مختص فقال: أعالجك فترى، فعالجه فرأى، أعالجك فتسمع، فعالجه فسمع، أعالجك فتنطق فعالجه فنطق، أعالجك فتمشي فعالجه فمشى. هذا الرجل من جهة يعرف معنى البصر وقدر هذه النعمة، معنى السمع، معنى الكلام، معنى اليد، معنى الرجل، بخلاف الرجل الذي ما عاش العمى، ما عاش الصمم، ما عاش البكم، ما عاش الشلل، ما يعرف قدر هذه النعمة. ثم هذا الرجل تعلقه بطبيبه أعظم من تعلق الناس بطب هذا الطبيب ولو كانوا عالمين بطبه. فيحصل لنا من هذا التمثيل أمران: الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم أعرف الناس بسبيل المجرمين، وأعلم الناس بالنقلة النوعية التي كانت لهم بسبب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك عظمة إخلاصهم من جهة وعظمة متابعتهم من جهة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة للجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، وهي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، وأدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكثر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكثر من خالفها.
يعني الناس الذين جاءوا بعد الصحابة كانت نظرتهم للدين المفصل، للإيمان المفصل وطريق المؤمنين لم تكن تامة، ومعرفتهم بالسبيل المجرمين لم تكن تامة، فربما حصل بعدم النظرة التامة إلى سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين التباس، فظنوا أمرا هو من سبيل المجرمين يظنونه من سبيل المؤمنين. مثال ذلك مثلا قتل المسلم بحكم أنه كافر. لاحظوا الآن كيف التبس عليه الأمر، قتل المسلم بزعم أنه كافر دون الرجوع إلى القاضي والحاكم، هو انتظار أمر الحاكم والقاضي، يصير هو القاضي، هو المنفذ، هو الجلاد، هو كل شيء. هذا السبيل منه؟ هذا في واقع الأمر إذا نظرنا إليه أن يكون هو الجلاد وهو القاضي وهو الحاكم وهو المنفذ، هذا هو سبيل المشركين الكفار. كان أحدهم يقول قولا وينفذ، خلاص. هذه أمثلة من سبيل المشركين الملتبس على بعض المسلمين، ظنهم أن الله جل في علاه عياذا بالله في كل مكان، نسأل الله السلام والعافية، والله جل وعلا فوق المخلوقات على العرش استوى، لأنه رأى أن بعض المشركين يجعل المألوهات في صنم أو وثن أو قبر أو فإذا قيل له من ربك وهو لم يعرف السبيل التام يقول في كل مكان،
وقع في سبيل المشركين، وهكذا ظن بعضهم عياذا بالله الظنة بالله والبخل كما قالت اليهود عن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: والناس في هذا الموضع أربع فرق. الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك.
هذه الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، حتى لو تقول لأحد لماذا أنت مسلم يقول ما أدري، أبوي وأمي مسلمين وخلاص، هذا حال ما يعرف الفرق بين النور والظلمة، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة. نعم.
الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. هو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة: أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
يعني هؤلاء لهم أجران: أجر ترك المعصية لله عز وجل وأجر المجاهدة، بخلاف أولئك فلم تخطر ببالهم ولذلك لم يحصلوا مرتبة المجاهدة. نعم.
أحسن عليكم. وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه، فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتري عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حجابا له يوصل
أو حاجبا
أحسن الله إليك أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته.
طبعا المقصود هنا ليس من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب. لا شك أن من مشى إلى الله جل وعلا بالطريق المليء بالشوك وبالسعدان وبالشبهات والشهوات ووصل، هذا أعظم، هذا أعظم ممن يمشي وهو راكب على أحسن المراكب والنجائب. طبعا هذا عند عدم الاختيار، أما لو اختار الإنسان بين الطريقين فعليه أن يختار الأيسر. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. أيضا لا يعرض الإنسان نفسه للبلاء. وإذا أردنا أن نستيقن من هذا المعنى، أيهما أعظم عند الله؟ من يمشي بطريق مليء بالشبهات والشهوات إيمانه أعظم، ولا الذي يمشي بطريق لا شبهة فيه ولا شهوة إيمانه أعظم؟ لا شك الأول. ومن هنا نعرف إذا آمن بعض الكفار من بلاد الغرب تجد عنده من الإيمان والتقوى والصلاح ما لا تجده عند المسلم. ليش؟ لأنه في مكان كله أشواك، كله شبهات، كله شهوات، من وجه. ومن وجه آخر لأنه انتقل من الظلمة إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من السنة إلى البدعة، فعرف القدر. بخلاف الذي كان يمشي بين المسلمين فهو يرى النور، حتى أصبح النور عنده أمرا عاديا، وأصبح السير عنده أمرا عاديا. فربما فربما انقلبت العبادات عنده إلى عادات، وهذه مصيبة المصائب، أن تنقلب العبادات إلى عادات. صار يصوم عادة، يصلي عادة، هكذا المجتمع مثلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة، سبيل المؤمنين مجملة. وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل، وإن لم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه مجملة، بل عرفه معرفة مجملة، وإن تفصلت له في بعض الأشياء، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا.
هذا موجود في بعض الذين كتبوا عن اليهود وعن النصارى وعن الفرق الضالة، تجد عنده معرفة بالتفصيل التام في سبيل المجرمين، لكن عندما يأتي ويتكلم عن الإيمان أو عن سبيل المؤمنين يقع عنده إيش؟ الخلط، يقع عنده الخلط. وعلى رأس هؤلاء مثلا ابن حزم. ابن حزم في كتاب الملل والنحل لما يتكلم عن اليهود والنصارى والفرق الضالة يتكلم بكلام من أجمل ما يكون، عنده علم تام مفصل بسبيل المجرمين. لكن عندما يتكلم عن سبيل المؤمنين وطريقتهم في الاعتقاد يخطئ. الشهرستاني رحمه الله كذلك، وغيرهم، هذه أمثلة فقط. نعم، لذلك قال ابن القيم: ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. نعم،
وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا، غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك.
لتجتنب وتبغض، نعم، يعني كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. نعم.
قال رحمه الله: في هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم.
ما له فرق بين الدلالة والدلالة؟
مثلثة الدال.
الدلالة والدلالة والدلالة. الصواب قول من فرق، الدلالة بمعنى الدليل، مصدر بمعنى فعله، يعني دل، يدل دلالة. أما إذا كسروا دل يدل دلالة، إذا كسروا فالمقصود بالكسر هنا المدلول، فهو بمعنى مفعوله. نعم. أحسن.
قال رحمه الله: أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يحبهم ويحبونه، أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبده أحبه، وإذا أحبه قربه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها.
نسأل الله السلامة والعافية. من هذه الأشياء الضائعة التي لا ينتفع بها ما هي؟ نعم.
علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان.
هذه الأشياء إذا ضاعت على العبد بعضها أو كلها فإنه في خسار، فالمنبغى على الإنسان أن يغتنم علمه بالعمل، ويجعل عمله مصاحبا للإخلاص على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم ماله رصيدا لآخرته، ويستخدم بدنه في طاعة ربه جل وعلا، ويجعل محبته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم محبة مقيدة بما يحبه هو لا بما يهواه العبد، وإذا حصل له وقت معطل فعليه أن يغتنمه فيما قد فرط فيه من صيام أو صدقة أو صلاة، وإذا وجد فراغا فليتفكر في آلاء الله ونعمه ولا يجول في فكره فيما لا ينفع، وعليه أن يخدم من خدمته يقربك إلى الله من الوالدين وخدمة الأكابر من الناس، خدمة أهل العلم، ولا تخاف ولا ترجو إلا من الله. نعم.
قال رحمه الله: العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته.
الله المستعان. تجد بعض الناس يصلي ويدعو ويلح ويلح ويلح، تقول له خير عسى ما شاء، قال والله أبي البيت الفلاني الله ييسرها لي، يعني انشغل حتى في وقوفه بين يدي الله انشغل بالدنيا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على موت القلب، أصبح القلب في غفلة عن أمور أعظم فاشتغل بالأمور الحقيرة، اشتغل بالفاني عن الباقي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها، فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه وأبعدهم منه. من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا.
من جهل عبودية المراتب وجهل عبودية الأحوال فلا بد أنه يقع في التعطيل، سيعطل. لا بد للإنسان أن يتفقه، أن يعرف عبودية الوقت، إذا جاء الأمر ماذا يفعل، إذا كانت النعمة ماذا يفعل، إذا كانت المصيبة ماذا يفعل، إذا كانت المعصية ماذا يفعل، كيف يتعبد لربه. هذه قضية مهمة. نعم.
قال رحمه الله: فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصاً واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. وفي النهي اجتنابه خوفاً منه وإجلالاً ومحبة.
هذا أمر مهم، أن في العبودية، في عبودية الأمر الامتثال مع الإخلاص والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في عبودية النهي لا تجتنبه لأنه يضر بدنك، لا تجتنبه لأنه يضر مالك، يضر سمعتك مثلا. بعض الناس قد يترك المعاصي خوفا من سمعته، ما تركها لله. يجب على العبد أن يجتنب النهي إذا أراد أن يؤجر عليها، خوفا، خوفا من الله، إجلالا لله تبارك وتعالى، محبة لله تبارك وتعالى، تعظيما لله جل وعلا، خشية منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا، وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة.
طبعا بالنسبة للمصائب الواجب الدرجة الأولى وهي الصبر، هذا واجب. إذا لم يصبر وجزع نزل من مرتبة الإيمان إلى الإسلام، بل وربما يحصل مع عدم الصبر الضجر والاعتراض على الله فيكفر. طيب كيف يرتقي في المصائب؟ يرتقي في المصائب بأنه لا يكتفي بعبودية الصبر، فإن عبودية الصبر يسميه بعض العلماء يسميه فعل الكلاب. الكلاب إذا أصحابها منعها من الأكل تصبر، تعوي وتصبر، تعوي وتصبر. لكن المؤمن التقي لا يكون حاله كحال البهائم في الصبر. ماذا يفعل؟ يصبر بنية، يصبر حتى يكون صبره عبادة، يصبر بنية. ما هي النية؟ هذا قضاء الله وقدر، هذا قضاء الله وقدر. خير من هذا أن يرتقي إلى الرضا فيرضى بهذا الذي وقع، مات قريبه يقول هذا خير يرضى، ضاع ماله يرضى يقول هذا خير مباشرة، لا يجد في قلبه إلا الرضا بالقضاء. وهذا أمر عظيم، وهذه مرتبة فوق الصابرين وهي مرتبة المحسنين. طيب ما هي المرتبة اللي فوقها؟ المرتبة اللي فوقها مرتبة نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا. لا إله إلا الله، ليش سماه الله عبد شكور؟ ما سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما سمى أحد شكور إلا من؟ نوح عليه السلام، ليش سماه بالعبد الشكور؟ يقول مشايخنا رحمهم الله لأنه ارتقى في الصبر حتى نال الرضا، فارتقى حتى صار شاكرا، لم يتضجر يوم يقول له ليش أرسلتني إلى أجيال لا يؤمن، يموتون لا يؤمنون، يوصي بعضهم بعضا لا يؤمنون، فوصل إلى مرتبة الشكر، شكر الله على الحال. 950 سنة شكر الله على الحال، هم يسفهونه، سبونه، يشتمونه، ناس على قد عياله يكبرون يشتمونه، أحفاده يكبرون يشتمونه، أحفاده يكبرون يموتون يشتمونه، لا تجده إلا شاكرا. ما الفرق بين الرضا والشكر؟ الرضا أن الإنسان يقول ما وقع هو الخير فيرضى، أما الشكر فهو عمل قولي وعملي. الشكر عمل قولي وعمل، قولي أن يقول أشكر الله عن ابتلاني بهذه البلية. لماذا يشكر؟ لأنه يعلم أن ابتلاء الله له خير له ويعمل على وفق ذلك، وهذه مرتبة تأتي بالمجاهدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عبودية الأحوال. من الذي يغيب عن عبودية الأحوال؟ الغافل، الميت القلب، لا يعرف ماذا يفعل في الأحوال. نعم، عبوديته في قضاء المعايب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطرده وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن، فهو عائذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير به منه وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته، فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين ملقي نفسه بين يديه طريح ببابه مستخذ له، أذل شيء وأكثره له وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريه عليها مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته، فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، وقد استأثر بالمحاميد والمدح والثناء، وولي العبد الملامة والنقائص والعبود والعيوب، فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها له، فمنه الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته.
هذه العبودية في قضاء المعايب هي عبودية عظيمة لا يعرفها إلا من عرف الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يستغفر، يحب أن يطلب رحمته، يحب أن يتعبده العبد بالتوبة، فإنه التواب. ولذلك من تمام العبودية أن الإنسان إذا وقع عليه وقضى الله عليه عيبا أن يرجع بالخضوع والذل، ينطرح بباب الله يستخذي له جل وعلا، ومعنى مستخذ بالذال المعجمة يعني خاضع ذليل. فإن قال قائل فما وجه تقدير هذا النوع من القضايا على العبد؟ فالجواب ليزداد العبد معرفة بنفسه وفقره وذله، ويزداد العبد تمسكا بحبل الله، ويعلم عظمته وجلاله وكبرياءه. نعم. الخامس يعني خمس عبوديات الإنسان يمر بها في كل لحظة: عبودية أمر، عبودية نهي، عبودية مصائب، عبودية معايب، عبودية النعم. نعم.
قال رحمه الله: أما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة
من غير ثمن بذله فيها.
أحسن الله عليك. من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم، وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس العاجز بمعزل عن ذلك فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك.
هذا جملة وهذه جملة.
فهذا هو العبد الكيس.
الله يجعلنا وإياكم من العبد الكيس، ولا يجعلنا من العاجزين. والعاجز
بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق.
يعني عبودية النعم حقيقتها أيها الإخوة أن الإنسان لا يرى الأسباب، هذه حقيقتها، لا يرى الأسباب شيئا، ويرى أن القليل عليه كثير، وأنه لا يستحقها، وأن هذا من عظمة الله عليه، من فضل الله عليه، وأن يعلم أنه مهما فعل لا يشكر الله عليها. ووصلت إليه من المولى جل في علاه بلا ثمن، بل وجل النعم على العباد ابتداء من الله جل وعلا، لم يعرف العبد ولا خطر بباله ولا حس بها ولا شعر بها. ألا ترى أنك في بطن أمك وأنت لا تعقل شيئا، أنعم عليك وأنت لا تدرك ولا تطلب بنعم عظيمة، أنت الآن بعد عقلك وإدراكك وإحساسك عاجز عن عدها وحصرها. إي وربي، أما التي طلبتها فأعطاكها منذ أن عقلت حتى تموت فهي نعم أكثرها لا يمكن شراؤها، منها دوام العافية، منها البعد عن المعوقات، منها ومنها ومنها ومنها. ماذا يعدد الإنسان وماذا عساه أن يذكر من نعم الله؟ كان حقيرا فعزه الله، كان جاهلا فعلمه الله، كان معدوما فأوجده الله، كان فقيرا فأغناه الله، كان وحيدا فأكثره الله. العاقل من يعرف كيف يتعبد لله عز وجل بالأحوال المحيطة به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.